هذا سائل يقول ذكر أن الذي خالف أصحاب أنس في رواية الحديث حديث الإسراء أنه شريك ابن عبد الله ولم يكن شريك ابن عبد الله النخعي. إن كنت قد قلت في كلامي حول حديث الإسراء في ألفاظه أن الذي خالف أصحاب أنس شريك ابن عبد الله النخعي فهذا سبق لسان، وهو كذلك فإنه شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر المدني، واضح؟ فليصوب. وإن قلت خلاف هذا فهو سبق لسان وأستغفر الله منه. سائل يقول هذا هو شوف نعم يقول هل التصدر لتدريس للتدريس يحتاج إلى تزكية أم لا؟ الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقول على الله جريمة نكراء بشعة، فيجب الإنسان أن لا تكلم حتى ولو زكي للتعليم والتدريس أن لا يقول على الله ما لا يعلم. ومن أراد التدريس ويتفضل للتدريس فسلف الأمة إنما كان أحدهم إن للتفضل للتدريس والتعليم حتى يؤذن له من أشياخه كما فعل مالك وغيره. نعم، أما أن يتفضل للتدريس من هو مجهول ولا يعرف عمود نسبه العلم فلا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم إنما يؤخذ من أهله، وقد ذكرنا هذا غير مرة، وتنظيرات أئمة السنة كلها كذلك. آلة طالب الحديث كما قال الإمام يحيى بن معين في الجامع لأخلاق الراعي وآداب السامع الشهرة، ذكر خمسة ومنها الشهرة، أي الشهرة بطلب العلم. أما أن يؤخذ العلم من المجاهيل وغير المعروفين فلا وألف لا، وغالب الناس تؤتى من قبل أمثال هؤلاء، بمعنى أنه إن زكي من أشياخه وقيل أنه لا حرج من أخذ العلم عنه فلا بأس، ولكن لا يعني أنه زكي إذن كل ما يقوله هو صواب. نعم فيه الحق وفيه الخطأ وهذا ينظر، ولو كان خطأه غالب فينبغي أن يراجع نفسه وأن يكف هو عن تدريس الناس بالغرض. نعم، هذا سائل يقول طيب إذا كنتم في بلد وهذا يرد بلد ليس فيه علماء ماذا يفعل؟ ها؟ إذا كان في بلد ليس فيه علماء ورجع إلى بلده بعد أن تلقى على بعض الأشياخ وأخذ عنهم ثم رجع إلى بلده وبلده تحتاج إلى من يدعو إليه إلى دين الله جل وعلا، فهنا لا حرج للحاجة والضرورة أن يعلم ما تعلم لا يتجاوز، فيصير مفتيا وقاضيا وحاكما. ها؟ انتبه، فيتجاوز في ذلك لا يحذر، وأقل الأحوال أن يكون ناقلا ناقلا لما قاله أهل العلم. وبعد يقول هنا بعض الشباب في مجالسهم يقلدون أصوات وحركات المشايخ من حبهم لهم وتأثرهم بهم، فهل هذا من الغيبة؟ يعني هم الآن المشايخ صاروا محل يعني محاكاة ولا إيش؟ لا ينبغي للإنسان أن يحاكم حتى هذا الحب، الحب يجب أن يكون حبا شرعيا صحيحا، لا تقلد ولا تغاير ولا تفعل هذا، فتركه هو للمتعين، الترك هو ماذا؟ المتعين، بارك الله فيكم. نعم قد يتقمص الإنسان أحيانا بغير قصد، يمكن أن يكون، لكن أنه يحاكي ويقلد لا دائما ويتعمد ذلك فلا. هذا سائل يقول كيف الجواب على قول بعض أدعياء السلفية أن تعريف ابن القيم للطاغوت يفتح باب التكفير. هذا هو يعني هو يقول أدعياء، هو يقول أدعياء السلفية، ما هل يستحق أن نجيب على أدعياء السلفية؟ وعلى كل حال كيف يفتح كلام الإمام ابن القيم بابا للتكفير؟ طيب ماذا نفعل؟ نغمضه ونبتره كما هي طرائق أهل الباطل؟ لا، نذكر كلام الإمام ابن القيم ونبين معناه الصحيح. إذا أغلقنا كلام ابن القيم وأتلفناه أو أذهبناه، نأخذ كلام من؟ أصحاب سن القواعد. أما قلنا من طرائقهم سن القواعد الباطلة، ألغي كلام ابن القيم ثم نأخذ كلام الدعي هذا، فهذا من الغلط وهذا من طرائق أهل الباطل. الآن هذا تنفير، هذا مثال للتنفير من كلام علماء السنة، أليس كذلك؟ أن يوصف كلام أئمة السنة بأنه يفتح بابا للتكفير، هكذا يفتح بابا للتكفير؟ إذا أنت ما فهمت كلام الإمام ابن القيم وتقريرات أئمة السنة، ما ذنب أهل السنة إذن؟ هذا العلة فيك، يجب أن تراجع نفسك. ولهذا قرأت عليكم قبل قليل كلام الإمام ابن تيمية أنه لا، لو أهل السنة تركوا، وأهل الإسلام تركوا الحق الذي يدينون الله به لقول بعض أهل البدع كالروافض، لما والوا الخلفاء ولما قالوا ولما ولما إلى غير ذلك. صحيح؟ هذا كلام باطل ولا يستحق الجواب. قال قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هل يخرج من الآية من يعبد الأنبياء باعتبار أنهم ليسوا طواغيت؟ قلنا أن من عبد وهو إيه؟ راض. هل الأنبياء راضون؟ ليسوا راضين، فلا يصح أن نقول أنهم طواغيت. لكن هذا الذي عبدهم من دون الله قد أشرك بالله، قد أشرك بالله والعياذ بالله، يعني قد وقع في الشرك بالله جل وعلا. قال: هل لا بد من إقامة الحجة مع فهمها، أو يكفي تبليغ الحجة فقط سواء فهم أو لم يفهم؟ هذا الكلام أنا أسألكم، ما تكلمت عليه الأسبوع الذي مضى؟ وبينت أن وظيفة النبي أو الأنبياء وبالذات نبينا عليه الصلاة والسلام هو البيان، وأن البيان لا بد فيه من ماذا؟ إفهام. كيف يعني فقط أن تبلغ وتمشي، فهم ولا ما فهم؟ هذا معقول؟ لما تكلم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن قدامة وغيرهم في مسألة تارك الصلاة، وثمة وجه مجمع عليه وهو ترك الصلاة جحودا وإنكارا لفرضيتها، من ترك الصلاة جاحدا لفرضية الصلاة ما حكمه؟ إيش؟ كفر كفرا أكبر، أليس كذلك؟ ولكن ثمة قيد هنا في كلامه، وهو قال: ما لم ينشأ في بادية بعيدة أو في غير بلاد المسلمين لم يعلم، فإنه يعرف، فإن أصر بعد البيان والتعريف كفر وخرج من الملة. شوف في كفر الجحود، فهمت؟ فلا بد من بيان الحق وإفهامه، وهذا معنى البيان. ومعنى البيان فقط التلاوة؟ رجل، بعضكم قد يكون كثير منكم متزوج، ها؟ طيب هو تزوج الآن ودخل على زوجته وهو لا يعرف أحكام الطلاق، صحيح؟ ثم قرأ سورة الطلاق وقرأ عليها سورة الطلاق حتى تعرف هي الأحكام ويعرف الأحكام، خلاص أقمت الحجة الآن، أقمت الحجة الآن، ينفع هذا؟ هذا إقامة الحجة؟ قرأت الآيات، كم الآيات التي يتلوها الناس بالطلاق وكل يوم في المحافل؟ صحيح؟ وكم الأسئلة التي وردت هنا في كتابات رجل طلق ورجل طلق، وامرأة خالعت وامرأة أرادت، موجود، مع أنهم يقرؤون، وبعضهم قد يكون من السائلين الحافظين لكتاب الله، لكنه لم يفهم. واضح؟ نعم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم وفيك، كيف نرد على من يقول إن العقل كاف لفهم النصوص الشرعية؟ هل العقل كاف لفهم النص؟ قد أجبنا على هذا، الذي قال لضعفنا العلم. العقل أهل السنة من قواعدهم تقديم العقل على تقديم النقل على العقل، وأن العقل الصائب الصحيح لا يتعارض مع النقل الصريح أبدا، فلا بد أن تفهم النصوص الشرعية على ما فهمها من السلف. قال هذا يسأل يا شيخ: نصيحة لمن يكثر النعاس خلال دروس العلم، ماذا أنصح له؟ إن كان مريضا فيجب أن يتعالج ويذهب إلى الطبيب لأخذ العلاج، قد يكون به علة وهذا موجود، نعم، وإن لم يكن به علة أو مرض فأقل الأحوال أن هذا الناعس، هذا الذي يصيبه النعاس، يعتبر من أهل الغفلة عند أهل الحديث، ليس من الضابطين ولا من المتقنين ولا من الأذاد، فخرج من هذا الباب تماما. والأمر الثاني، فليتحسر على نفسه، لأنه قد فاته خير كثير بنعاسه ونومه. والأمر الثالث، فليحذر أن يحدث ويقول: كنت في المجلس فقال الشيخ كذا، لأنه كان نعسانا في ذاك الوقت، فينسب إلى العلم أو إلى الدرس ما لم يقل في الدرس. صحيح، تقوله عمرو فهو في النعاس يسمعه بكر مثلا، نقول ابن تيمية ثم يستغرق هذا كلام قاله الإمام أحمد، يصير بسبب ماذا؟ بسبب النعاس. فانتبه، فمن شرط طالب العلم أن يكون يقظا، أن يكون يقظا. هذا قائل يقول: كيف نرد على من يقول أن الألباني وقع في الإرجاء، وذلك لأنه قال أن العمل شرط كمال وليس بشرط صحة؟ يعني أنا أربأ بالإخوة الطلبة والأبناء إذا ما ذكروا علما من علماء السنة أن يذكروا حافا هكذا: الألباني هو ليس صديقك ولا زميلك ولا يعني هذا عالم الإمام، يجب أن تقدم. فمن أدب الطلب أن تقدم بين يدي مثل هذه الأسماء أن تذكر منزلته العلمية أقل الأحوال. بارك الله فيك. فهذا ليس من الأدب أن يذكر عالم من علماء السنة وهكذا يجرد حتى ما في رحمه الله في أول السؤال، وإن كان قال في أثناء السؤال لأنه قال رحمه الله جزاه الله خيرا. فأقول جوابا كما قال شيخنا العلامة محمد العثيمين وأختصر: من رمى الإمام الألباني رحمه الله، أن من رمى الألباني كما قوله من يقول أن الشيخ الألباني وقع في الإرجاء، فهو إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني. واضح؟ وانتهينا. نعم. قال هذا سائل يا شيخ: أحد الإخوة أخذ لك صورة، فهل تأذنون له في نشرها على الشبكة؟ أنا لا أحل لأحد أن يأخذ صورة، ما أجيز له، يعني هذا مجلس علم ونحن نعلم العلم بارك الله ونجتهد في تعليمه. لماذا يأخذ الصورة خلسة؟ ماذا يريد من تصويري؟ أقول ماذا يريد من تصويري؟ فوق أنه وقع في النهي من تصوير ذوات الأرواح والتي جاءت النصوص الكثيرة في منعها وتحريمها، زد على ذلك أنه لم يستأذن أيضا، ولو أذن لما لو استأذن لما أذنت له. ثم خلسة وبعدين يريد أن ينشر. ما ينبغي يا أخي لطالب العلم أن يترك هذه المسالك، ما ينبغي يا إخوة. الله يبارك فيكم، لا تشتغلوا الآن، بدل ما يشتغل في تسجيل الفائدة إن كانت ثمة فائدة، والمعلومة إن كانت ثمة معلومة، تصوير من بعيد من قريب، ها، وثم يشتغل بعدين كيف ينزل كيف يطلع. إيش الكلام الفارغ هذا؟ هذا عمل ما غير شديد وتنافى مع عدد الطلب بارك الله فيكم. فلا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلوا المشايخ بمثل هذه السرهات. من أراد أن يصور ورغب في هذا صوروه ورصقوه في الشوارع وفي الأشقة وعلى الأشجار وعلى الأوراق إذا يبغى. أما من منع ما ليش تفعلون هذا؟ الله يهديكم أهل الجميع. قال: ما حكم من ترك صلاة الجنازة لسبب الدرس العلمي؟ من المهمات بارك الله فيكم أن طالب العلم يجب أن يحرص وأن يظهر ذلك الحرص على شمته وهده وذله في متابعة السنة، ولا يزهد في فروض الكفايات ومنها صلاة الجنازة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كان الرجل أو الطائر الشاب يطلب الحديث فما يلبث إلا أن يظهر ذلك على يده ولسانه ومشيته، أو كما قال رحمه الله. فلا ينبغي لطالب الحديث أن يكون جاهدا، ولا تقل أن هذا من الحرص، من الحرص أن تؤدي هذا وأن تؤدي هذا، لأن الناس والعامة تنظر إليك أنك طالب علم تحمل معك الكتاب وتدرس فتؤاخذ أو تؤاخذ هذا التصرف، كيف يذهبون في الصلاة على الجنائز؟ فأنت أضعت عن نفسك ماذا؟ قيراطا كجبل أحد من الأجر، وانظر كم فوتت، كم فوتت. ارتحل رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله لطلب الحديث، فاستضافه الإمام أحمد عنده، فبات عند الإمام أحمد، فقرب إليه الإمام أحمد إبريقا من ماء، فلما استيقظ للفجر وجد رحمه الله أن الإبريق ما نقص منه الماء، فقال: صاحب حديث ليس له ورد من الليل؟ يلومه على هذا، صاحب حديث ليس له ورد من الليل. فلا ينبغي بارك الله فيك، اجمع بين الخيرين تفوز إن شاء الله تعالى. قال سائل: هل نتدرج في الدعوة أيضا؟ نعم، أنا لا أقول لك إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، والدعوة لا بد فيها من تعليم وتدرج. نعم، والبدء بالأهم فالأهم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، فائدة تذكرتها الآن: قال العاقل لا يأمر الناس يعني في دعوته لترك ماذا؟ لترك الدنيا، ولكن يأمرهم بترك الذنوب، لأن ترك الذنوب فريضة وترك الدنيا فضيلة. إذا تركت الذنوب تركت الدنيا، لأن الدنيا هي سبيلك إلى وقوعك في الذنوب. لا يدعو الناس ولا يأمرهم بترك ماذا؟ قال بترك الدنيا، ولكن يأمرهم بترك الذنوب، يعني يدعوهم، لأن ترك الذنوب فريضة وترك الدنيا فضيلة. فهمتم هذا الكلام؟ فيجب أن يتدرج بدعوة الناس. أنت في بيئة موجود فيها الشرك منتشر، تبدأ معهم في تبيين التوحيد لهم وبيان أن الله خلقهم لذلك، وتعرفهم معبودهم الحق جل وعلا. وهكذا كنت في بيئة واقعة في ما ليس فيها مخالفات شركية لكن عندها من البدع، تعظم فيهم السنة وتعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحذرهم مما جاء من المخالفة والابتداع، وتعرفهم شيئا فشيئا. كنت في بيئة منتشر فيها الفسق ولا تنتشر فيها البدع، تبين لهم أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة جميع أنواع المعاصي وأنواع الفسوق من الربا والزنا وغير ذلك. فيجب أن يعرف الناس ويبدأ المرء بالأهم فالأهم. قال السائل أيضا، رجل دعي من الكفار إلى الإسلام فقال أنا أسلم ولكن لا أترك أهلي إن لم تسلم هي. بعد ذلك هو لم يسلم وهو حي، يعني بعد ذلك ما أسلم، طيب ماذا نفعل له؟ ندعو الله له أن يهديه في الإسلام. أما كون الإنسان إذا كان كافرا فأسلم أو اشترط على من دعاه أنه يسلم ولكن لا يترك أهله، فإن كانت تحته كتابية نعم لا حرج من بقائها، ولكن لا بد من دعوتها إلى ماذا؟ إلى الإسلام، لما للأم من أثر بالغ على الأولاد، بنين وبنات، بنين وبنات. وكونه لم يسلم هذا نسأل الله له وللجميع التوفيق والهداية للإسلام، التوفيق للاستقامة على دين الإسلام. يقول لماذا كان المسلمون يعبدون الله في العشر سنين الأولى قبل أن تفرض الصلاة وغيرها من العبادات؟ المسلمون كما قلنا بارك الله فيكم كانوا على التوحيد، وهذه السنوات قبل أن تفرض الصلاة كانوا حسب ما ذكر أهل العلم من تحقيق التوحيد والعبادة لله واللجأ إليه والضراعة إليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت له صلاتان كما مر، صلاتان في الصباح وبالعشي. هل هذه مفروضة على الآخرين؟ ما جاء ما يدل على فرضيتها على الآخرين، أعني ممن أسلم. نعم. قال قول موسى عليه السلام للرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فإن أمتك لا تطيق، لكن نحن نطيق خمس صلوات، يعني في الخمس. طيب ما هو السؤال؟ ما فهمت قوله أمتك لا تطيق، قال نحن نطيق، كأنه يفهم كيف التوفيق، يعني التعارض، ما في تعارض. كونك تطيق أنك تصلي الصلوات الخمس فاحمد الله على هذه النعمة، أن الله شرح صدرك ويسر لك هذا الهدى ولزمت هذا الحق. فكثير من المسلمين ممن ينطق بلا إله إلا الله لا يصلي إلا الجمعة، صحيح؟ وبعضهم يصلي في اليوم فرض واحد، وبعضهم في 3 أيام فرضين ونحو ذلك. فهذا دليل على أن كثيرا منهم لا يطيق لوجود الشهوات والشبهات. بل إن بعضهم يقول إذا نصلي في اليوم 5 مرات متى نعمل؟ أعوذ بالله، وكأن الصلاة تعوق عن العمل، تعوق عن العمل، نعوذ بالله من ذلك. فمن هداه الله جل وعلا ولزم الإسلام الحق استطاع. نعم، هذا يسأل، قال لو عدت لنا شيخنا البيت الذي فيه ليس كل خلاف جاء معتبرا. هو البيت ليس كل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال بارك الله فيكم، بلد في بلد الروافض هل يسمى بلد الشرك ونهاجر منه؟ قد ذكرت لكم عن مالك رضي الله عنه وعن غيره أنه خرج من بلد قال لا أجلس في بلد يشتم فيه عثمان. بلاد الروافض التي يعلن فيها الشرك الصراح بالله جل وعلا، ويدعى غير الله، ويستغاث بغير الله، وتلعن على منابرهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تشك في أنه بلد شرك وكفر وزندقة. يجب لمن استطاع الهجرة منه أن يهاجر، فلا تختلف تلك البلاد عن بلاد الكفار الأصليين. واضح؟ نعم. فمن استطاع الهجرة بالذي ذكرناه فيما مضى في شروط الهجرة فله أن يهاجر. قال هل يصح أن يقال إن التعليم ودراسة علم التوحيد ما يحتاج إلا 10 سنين استدلالا بفعل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذه بارك الله فيكم، ماذا إيش نقول لهذا لهؤلاء الناس؟ استدلال هذا دليل على ماذا؟ قائل هذه المقالة ليس الأخ السائل، من يقول هذه المقالة دليل على أن فهمه أعوج، وليست يعني هذه ظاهرية ممجوجة ولا يصح له الاستدلال، بل الجهة منفكة. من قال لك النبي عليه الصلاة والسلام بقي فقط 10 سنوات؟ من قال هذا؟ أما كان حتى في فراش موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوه، ها؟ إلى قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قال هذا؟ من قال أن التوحيد يكفي في 10 سنوات؟ هذا كلام باطل، بل إن التوحيد تحتاجه كما تحتاج إلى الشراب والطعام، بل إلى الهواء الذي تتنفسه. ومن ظن أنه ينفك عن ذلك فقد خاب ظنه. أنت قبل أن تبدأ تقول بسم الله، وتنتهي تقول الحمد لله، ها؟ أما هذا من توحيد الله؟ أما هذا من توحيد الله؟ تدخل الخلاء تقول أعوذ بالخبث، ودخولك أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتخرج تقول غفرانك، وهكذا في أدعية الصباح والمساء وأذكار الصباح ودبر الصلوات وغير ذلك، ثم تقول 10 سنوات تعلم هذا وتعمل به وتدعو الناس إليه في كل مكان، فكيف نقول 10 سنوات تكفي؟ نعم. بل إن بعضهم يقول يعني التوحيد هذا ممكن ندرسه في 10 دقائق، هذا 10 سنوات طول. بعضهم يقول 10 دقائق ما يحتاج إلا 10 دقائق، أما قال أحد الدعاة المشهورين أصحاب الفضائيات 10 دقائق يكفي، لكن فقه الواقع يحتاج طول العمر، ويفقه في الواقع وهو لم يفقه دين الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعوذ بالله من الخذلان، هذا من الخذلان بارك الله فيكم، هذا من الخذلان نعوذ بالله منه، نسأل الله العافية. ومن هذا تعلم خطأ، أنا نبهت على هذا غير مرة، وهذه مناسبة جاءت أن ننبه على خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو تدريس بعض متون الاعتقاد وكتب العقيدة كما يقولون في ليلة وفي مجلس وفي مجلسين. ها؟ أقول هذا موجود أليس كذلك؟ واسطية في مجلس، حموية في مجلسين إن تكرم عليك، كتاب التوحيد في مجلس ولا مجلسين، وهكذا. هذا ليس من العلم والتعليم في شيء، وليست هذه طريقة العلماء ولا مسلك أهل العلم في تدريس العلم، بل يجب على من يعلم متنا، وهذا دليل لأمثال من فعل هذا بأنه لم يتلقى العلم على أصله وأصوله. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. فالعلماء يدرسون المتن ويعلمونه مجلسين ثلاث عشر بحسبه واحتياجه. يجب على المعلم من يدرس أن يتقي الله فيما يقول، وأن يراقب الله فيما يقول، وأن لا يقول على الله ما لا يعلم. ثانيا أن يتقي الله فيمن يعلم. ثالثا أن يحترم الكتاب الذي يعلمه، فلا يهده هذا الشعر. رابعا يجب عليه أن يحترم عقول الجالسين من طلبة العلم الذين فرغوا أوقاتهم لأخذ العلم، فلا يهدي عليهم بما لا يدري. وهذا دعوة وطريقة للاستخفاف بكتب العلم، استخفاف في حقيقتها بكتب العلم. هذا العالم ما ألف الرسالة الذي فرغ لها الوقت والجهد، وجمع فيها عصارة فكره ونقالة علمه، ليأتي رجل فيستهزئ بالعلم بطريقة يظن أنه علم. استهزاء ليس استهزاء بالعلم في نفسه، إنما في استخفافه بعرضه للعلم الذي خلفه ذلك الإمام. أو تظن أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لما ألف كتاب التوحيد كتاب التوحيد وهو من أعظم المؤلفات في هذا الباب، يعني في توحيد الإلهية، أنه يعني تستخف به فتأتي اقرأ 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 ثم تقول درسنا، ثم يأتي ذلك في أسبوع نخبة الفكر كتاب التوحيد واسطية ما أدري. هذا لعب بارك الله فيه، ليس تعليما، هذا ليس تعليما، وليس على سنن العلماء ولا طريقة العلماء أبدا. فرق بين التدريس وبين العرض، انتبه، فرق بين التدريس ثم تقول درست، وبين العرض. والعرض له أصوله عند أهل الحديث، فهمت بارك الله فيك؟ نعم. هذا يقول كيف تكلم الله بالحرف، لما قلنا أن الله تكلم بحرف وصوت سمعه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، كيف تكلم؟ من يجيب؟ كيف الحرف؟ نعم كيف؟ مجهول كيف تكلم سبحانه بالحرف، الله أعلم. نعم، لكن الحرف معناه معلوم، حرف. أما كيف تكلم سبحانه وتعالى بالحرف، الله أعلم. هذا سائل وهذا السؤال حقيقة يمكن ثلاثة أوراق أو أربعة أوراق من هذا النوع يعني من نفس السؤال المعنى. قال نرجو منكم التوجيه والنصيحة في أمر مهم، وهو أن أحد الإخوة ممن ينسب نفسه إلى السلفية يقول إن غاية ما عند السلفيين السب والشتم، وأنهم اشتغلوا بالردود بينهم وسبقهم الإخوان في بعض الأمور المهمة في مجال الدعوة خوفا من أن تأثر الإخوة أجدد من أفكاره، فما نصيحتكم؟ يعني بارك الله فيكم، الذي يجب أن يكون لطالب العلم الذي جاء من بلده وخرج من موطنه لأخذ العلم والتلقي عن مشايخ السنة، نعم، أن يشغل وقته فيما خرج من أجله، أعني في تحصيل العلم الصحيح، ولزوم غرس العلماء رحمة الله تعالى عليهم وحفظ الله الحي منهم، أعني علماء أهل السنة. وأما ما يحصل بين الطلبة أحيانا، أولا أنا ما كنت أحب من هذا الأخ السائل أن يقول عن أخيه ممن ينسب نفسه إلى السلفية، يعني خفف شوية العبارة، خفف عن أخيك العبارة، إن شاء الله هي أدعى للقبول. قد يغلط الإنسان، هذا القول الذي ذكره عن أخيه هو خطأ لا شك، هذا قول غلط وفاحش، لكن أيضا ينبغي لنا أن لا نقابل هذا بخطأ آخر، فنقول بالنسبة لهذا الأخ قوله إن غاية ما عند السلفيين، وأظنه يقصد من حوله، أنهم يشتغلون. أما إن قصد العموم، عموم السلفيين في الدنيا كلها مشايخ وطلاب، فهذا نعم يدعي السلفيين. أما إن كان هو كذلك لكن وصف بعض الناس ممن حوله وأصحابه، فنقول قد يكون تكلم فيما رأى ومن على من حوله، فنقول بارك الله فيكم. أما السلفيون أهل السنة المحضة الذين هم على السنة والاستقامة وطريقة النبوة ومنهاج النبوة المعصوم، فهذا الكلام ووصفهم بأنهم لا ليس عندهم إلا السب كلام باطل وتهمة زائفة، نعوذ بالله من القول ومن قائله. لماذا؟ لأنك لو استعرضت ما يحتاج إلى فقه كبير، أنت لو تستعرض أئمة السنة منذ الرعيل الأول الصدر الأول إلى يومنا هذا، واقع أئمة السنة وأئمة الدعوة السلفية في كل العصور على خلاف من ادعاه هذا المدعي وما رماهم به هذا المتكلم، أليس كذلك؟ فإذا لا يصح الأمر إلى رد، لا يحتاج إلى رد، لأن الكلام باطل. والأمر الثاني، هذه المقارنة التي قارنها بين الإخوان سبقوهم في مجال الدعوة، يقول سبقوهم في إيش؟ في الدعوة الحصافية والطريقة النقشبندية، ولا في ماذا؟ في التراقص والأناشيد والتمثيليات، هذا الذي سبقوا. إذن هذا الرجال أو هذا السائل لا يعرف حقيقة الدعوة السلفية، بل لا يعرف ما هي السلفية وطرائق أئمة السنة في دعوة الناس، واضح؟ فهؤلاء اغتر، أقول هذا السائل قد اغتر بهؤلاء الخوان حقيقة المفلسون، نعم، من الدعوة، فهم لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، فأي طريقة سبقوا هم على خلاف منهاج النبوة في طريقتهم، قط تأصيلا وتنظيرا ودعوة. ولك أن تنظر في أصول دعوتهم، وقد بينها حسن البنا شيخ الصنعة عندهم وإمامهم. واضح؟ فأقول لهذا الأخ أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأن يراجع وأن يؤوب وأن يتوب، وإذا كان هذا الأخ قريب منه ممن حوله ينصح له ويخوفه. أما إن كان كما قلت يرمي هذا البهتان على عموم مشايخ الدعوة السلفية وعلماء الدعوة السلفية والسلفيين في كل مكان، فهذا رجل مريض صاحب هوى، صاحب هوى نعوذ بالله منه. وقولوا أنهم اشتغلوا بالردود فيما بينهم، كيف يعني اشتغلوا بالردود فيما بينهم؟ هل يرى أن بيان الحق والرد على الباطل ضرب من ضروب اللعب ومضيعة الوقت؟ قد قلت فيما مضى أيضا في لقاءات مضت أن الحق أن دين الإسلام قام على أمرين، على بيان الحق والرد على الباطل. كلمة التوحيد فيها هذا، لا إله أليس ردا على الباطل، إلا الله إثبات للحق جل وعلا. فأهل السنة السلفيون في كل عصر ومصر كانوا يبينون الحق ويردون على الباطل. قال اعدل يا محمد، قال ويحك، من أعدل من يعدل إن لم أعدل؟ رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وبين الحق، من يعدل إن لم أعدل؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالكتاب والسنة مليئة بالرد على الباطل وتقرير الحق، وكذلك الصحابة وكذلك أئمة الإسلام. فهذا يريد أن ينكر أمرا مقرر وتقرر سير أئمة السنة على ذلك في كل العصور والأمصار. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.